ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان، في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز راديو تايمز سكوير. حياكم الله. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فكونوا في القرب. هلا بكم أخواني أخواتي في كل مكان، مستمعي التايمز سكوير، مستمعي برنامج مجاز، في لقاء جديد نلتقي به على المحبة والخير، ويارب تكونون سعداء مع أحبتكم. نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، منصات الإذاعة في كل مكان تتواصل معكم، وتحية أيضا لمن يسمع برنامجنا في تطبيقات ومنصات البودكاست، يعني هؤلاء الجنود المجهولين خلينا نسميهم، وتوصلنا حقيقة رسائلهم من خارج البلاد أو النطاق اللي حقيقة يعني ما توصله موجتنا، وإن شاء الله توصل موجتنا لكل مكان بتواصلكم. مجاز حديقة الأدب والفنون والثقافة، اليوم راح نتكلم عن محاور غاية في الأهمية، محاور حقيقة ترتبط بالأحداث الراهنة وبعض الأحداث الراهنة التي مرت علينا في الأسابيع الماضية. سنتحدث عن موضوعة الكتاب، هل هو كائن مخيف، وأهمية أن الحوار، تعزيز ثقافة الحوار في الأجيال القادمة لكي نعيش في حياة أقل عنفا جسديا أو عنفا لفظيا. سنتحدث أيضا في موضوع وفي ملف آخر عن آخر كتب أو أحد كتب حنا أرنت الفيلسوفة الألمانية، كتابها في العنف، وهو كتاب يدرس من ناحية تحليلية فلسفية العنف الإنساني ومظاهره، ورح نركز في مقالنا أو في محورنا على العلاقة بين صعود موجة العنف وهبوط الدولة أو قوة الدولة، العلاقة بين الدولة والسلطة وبين العنف. أيضا سنتحدث في محورنا الأخير عن كتاب ومقالة لأريك فروم، يتحدث فيها بأهمية مبدأ الإقدام والمغامرة في سبيل تحقيق الأهداف الخاصة والعامة، وفي يعني في سبيل تحقيق مجتمع جديد. والخطوات التي ينبغي أن يقطعها المجتمع إلى الأمام في سبيل أن يحقق هدفه. الأحداث الأسابيع الماضية حقيقة كانت أحداث مؤسفة كثيرا بما يخص الواقع الثقافي. كانت الحدث الأبرز هو حادثة الاعتداء على سلمان رشدي الروائي الأمريكي الجنسية من أصول هندية. طبعا الإعلام تناولها وأشبعها دراسة، لكن من المهم أنه نعلم ونعرف أنه علاقة الإنسان مع الآخر ينبغي أن تتم بطريقة الحوار. اليوم إحنا لما نختلف مع الناس، وعلى فكرة الاختلاف هو القاعدة والاتفاق هو النشاز، البعض يعتقد أنه على الجميع أن يكونون متفقين معانا، الاتفاق هو القاعدة يعتقدون. حقيقة هذا الشيء صعب جدا في الحياة. الحياة تخبرنا أنه بالعكس، اختلاف وجهات النظر وتعددها وتنوعها واختلافها هو القاعدة، وعلينا أن نتقبل هذا الشيء أعزائي، وعلينا أن نتعامل معه بإيجابية. علينا أن نتعلم أنه الآخر اللي مختلف ويانا بالرأي هذا مو عدونا. نعيد هاي الكلمة، هاي مهمة، ونقولها لأولادنا ونقولها لأنفسنا. اللي يختلف وياك مو عدوك، اللي يختلف وياك يرى الحياة من زاوية أنت لا تراها، هو عنده حياة وأنت عندك حياة. ما معقولة وليس من السوي وليس من المنطق أن نفرض ماذا؟ أن نفرض قناعاتنا على الآخرين، سواء بالقوة بالعنف، لأن هذا يحول الحياة إلى مجتمع غابوي. غابة. بماذا ميز الإنسان عن الحيوان؟ بأنه متحضر. إذا علينا أن نبرهن بظواهرنا على تحضرنا. أما أنت والله تختلف وياي فتطعني بسكين أو تضربني طلقة أو تعتدي علي، أو فهذا حقيقة ينافي المعاني السامية التي تنادي بها كل الشرائع، سواء الشرائع أو الأفكار. يعني أنت وين ما تتبنى أي فكر، إذا أنت شخص متدين فالدين ما يقبل بهكذا تصورات، وإذا أنت علماني كذلك، وإذا أنت أخلاقي كذلك، وإذا أنت رواقي إلى آخره. لذلك أول محور من محاورنا لهذه الحلقة هو عن الكتاب. هل الكتاب مخيف برأيكم؟ فاصل إخواني ونبلش، خليكم ويانا. أصدقائي المتتبع لحركة التاريخ راح يشوف أنه علاقة السلطة مع الكتاب علاقة مطيبة. دائما السلطة، أي سلطة، تخاف من الكتاب، تعتقد أنه نافذ على هز مكانتها وهز سيطرتها وقوة أو باب تجي من يم المشاكل. السلطات بشكل عام خاصة الشمولية تحتاج إلى مجتمع جاهل، مجتمع ملتهي، مجتمع دايخ 24 ساعة حتى تسهل عليه حكمه. أما المجتمع الواعي المثقف اللي يعرف يطالب بحقوقه، اللي يعرف القانون، هذا مجتمع يصعب حكمه، ويظل يطالب دائما، ويظل يراقب دائما، ويظل يدور ورايا أنا المسؤول على السرقات، على عدم تنفيذ المشاريع، على المطالبة بحقوق. فبالتالي أي مسألة تصب بتثقيف في بوتقة تثقيف المجتمع ومنحة أفكار جديدة واعية هي حقيقة مثار ريبة وشك دائما من السلطات، ولهذا نشوف أنه هولاكو دمر مكتبة بغداد عندما دخل إلها كما تنقل الأخبار. بعض الحكام في الصين أحرقوا الكتب في العصور الوسطى، كذلك في أوروبا المفكرين والفلاسفة كثير من يمهم عدد لا محدود دفعوا الثمن ودخلوا السجون وأعدموا جراء أفكارهم الحرة أو الأفكار التي لم يتقبلها النظام الاجتماعي المتشدد، والأمثلة في ذلك لا حصر لها. الحقيقة منين أجت هذه التصور؟ أجت من تربيتنا على نظام كما قلت قبل الفاصل لا يتقبل الآخر برأي المخالف. أنت تشوف هسه إذا ناخذ أبسط وحدة اجتماعية إلا هي الأسرة، وشوف العلاقة الأب والأم في أي موضوع يتناقشون بيها، أي نقاش اجتماعي بسيط يتحول إلى معركة، كل واحد يحس بداخله إنه هو في حرب ولازم ينتصر على المقابل، حتى إذا كانت فكرته مو صحيحة، وحتى إذا كان هو يعرف في داخله إنه فكرته هذه مو صحيحة، تشوفه يقاتل ويجيب الأمثلة ويكذب ويجادل وينرفز المقابل ويستفزه. وأنا جاي أحكي على صعيد أزواج ها، وأكيد حضراتكم إذا تصفنون شوية راح تتفقون وياي. ما عدنا إنه أنا أتناقش مع المقابل وأنا مؤمن مسبقا بأن جزء من الحقيقة عندي وجزء من الحقيقة عند المقابل. عندما نصل إلى هذه القناعة نقول والله بأكو أمل، لكن أنا إذا أدخل في نقاش أي نقاش وأنا مؤمن سلفا إنه الحقيقة عندي فقط، فلا يرجى من هذا الحوار خيرا إلا المشاكل وإلا القطيعة وإلا العنف اللفظي والعنف الذي يتحول لاحقا إلى جسدي، واحد يؤذي الثاني، وعدنا الأمثلة حقيقة كثيرة جدا. وهذه التربية أو هذه اللبنة في التربية النفسية البشرية هي التي تتصاعد وتصل لاحقا إلى قمع المتظاهرين إذا طالبوا بحقوقهم، وإلى قمع الكتاب إذا عبروا عن وجهة نظر لا تتفق مع سياسات أو سياقات اجتماعية أو قانونية أو سياسية يعني حاكمة. لذلك مو مستغربة طعنة سلمان رشدي أو قبل نجيب محفوظ أو قبل إعدام الحلاج أو قبل حرق كتب ابن سينا وغيرها وغيرها وغيرها، لأن طريقة التفكير العربية الشرقية وهي طريقة التفكير أيضا في بعض أوجهها عالمية أيضا في بعض الأوجه المتشددة منها تعتمد على أن المخالف عدو. يمتما إحنا نربي جيل يتقبل الاختلاف، الكتاب والثقافة والرأي لا يعتبران مصدرا للخطورة. نعم أصدقائي، خلينا نذهب إلى مقالة أو مختصر مقالة عديناها لكم إياها بقلم الكاتب والمفكر اللبناني عيسى مخلوف، الذي يتحدث فيها في هذا الموضوع. تدور المادة ماتي على هل الكتاب كائن مخيف في كل زمان ومكان. خلينا نسمع هذه المادة ونرجع لكم، حياكم الله.
كائن مخيف هو الكتاب في كل زمان ومكان. في عام 213 أمر إمبراطور الصين بتدمير الكتب المعرفية كلها، وعندما احتج بعض المثقفين على هذا القرار وكان عددهم 400، أمر الإمبراطور بأن يدفنوا أحياء. قرابة العام 1000 دمرت مكتبة المنصور في قرطبة بعازم من علماء الدين المتشددين، وباسم التشدد تم قتل الكثير من الكتاب والشعراء: بشار بن برد، الحلاج بن زيدون، والسهروردي، وحكم بالنفي على ابن رشد وابن خلدون. ومن المعروف أن هولاكو أمر برمي مكتبة بغداد وكتبها العلمية الثمينة في دجلة. واستمرت كراهية الكتاب في كل العصور، من زمن محاكم التفتيش في إسبانيا إلى هتلر وستالين. أما في العالم العربي هذا الزمان، وحيث عين الرقابة ساهرة لا تنام، السياسية والدينية على حد سواء، فإن عدد الكتب التي صودرت أو أحرقت لا يحصى، سيما الكتب الفكرية والأدبية والفنية التي تتميز بنوعيتها واختلافها وحسها النقدي. اللافت أيضا أن الإصدارات التي تكفر وتحرض على الحقد والعنف وتدعو إلى القتل وتجسد البشاعة والجهل تباع في كل مكان، بينما تصادر في الكثير من الدول العربية بعض كتب نجيب محفوظ وطه حسين وثروة عكاشة وعلي عبد الرازق وعبد الله العلايلي ونصر حامد أبو زيد وصادق جلال العظم وغيرهم. وكم من المفكرين والكتاب والمسرحيين والإعلاميين قتلوا في العقود الأخيرة من بيروت إلى الجزائر مرورا بدول عربية عدة. من يؤمن بحرية الرأي والتفكير والنقد يعرض نفسه للخطر قبل وصول قبضة داعش إلى المكتبات والمتاحف والمواقع الأثرية. كانت تلك الأمة التي انقضت على كتب يمثل بعضها جزءا من الإرث الثقافي الإنساني، ومنها على سبيل المثال الفتوحات المكية لابن عربي والنبي لجبران خليل جبران وألف ليلة وليلة. ما يحدث للكتاب في تلك البقعة من العالم هو ما يحدث للإنسان، مصير واحد لكليهما، واستباحة كاملة هي أشبه باقتلاع الكائن من الوجود، اقتلاع تتعاون على تنفيذه قوى الداخل وقوى الخارج معا. الانقضاض على الكتاب، على الفكر والإبداع والفن بشكل عام، ليس إلا انقضاضا على الإنسان نفسه ليبقى فريسة الجهل، وعلى طاقاته الخلاقة ومسعاه إلى جعل العالم جديرا بأن يعاش. بعض الناس يرى الكتاب كائنا مخيفا ينبغي محوه.
حقيقة أمة لا تتقبل الثقافة والكتاب هي أمة محكوم عليها أن تبقى في ظلمات الجهل والتخلف، وتبقى أمة محتلة ومستغلة، وأمة في خلينا نقول آخر ركب الحضارة، بعيدا عن الشعارات الرنانة والكلمات المعسولة. الحقائق على أرض الواقع مهما غمض عليها الإنسان عينه موجودة ومؤثرة وتأثر بحياته وحياة أولاده. فخلينا هاي المسؤولية كلنا نفكر بيها وناخذها على محمل الجد. صراحة جد ما تكون الحياة مضيقة وخنقة و يعني ربما التقرير قبل شوية خلانا نقول أنه نشوف الحياة بمنظار ضيق. لما تكون حياة منظارها ضيق، واحدة من الأساليب التي يوسع أفق الحياة ويفتحها على باب الأمل هو الفن والأدب. الشعر جزء من منظومة الفن، هو فن أيضا. ليش يسمونه فن الشعر؟ لذلك الفنون تحاول أن تلطف حياتنا، وهي اليوم فاعلة ومؤثرة في كل شيء من حولنا. وفي هذا الباب الشاعر ميخائيل النعيمة عنده حقيقة قصيدة رائعة في كيف يواجه الإنسان بقوة بصيرته الداخلية صعوبات الحياة، هذا الاستبطان الذاتي للعالم اللي يشوف بالدنيا مأساتها وصعوباتها وضيقها وأمراضها وتحدياتها، لكن بقوة الفن، بقوة نسميها الإحساس الداخلي، يستطيع أن ينتصر وأن يرى الجوانب الإيجابية. قصيدة أغمض جفونك تبصر، خلينا نقرأها سوية، شنو رأيكم؟ إذا سماؤك يوما تحجبت بالغيوم، أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجوم، والأرض حولك إما توشحت بالثلوج، أغمض جفونك تبصر تحت الثلوج مروج، وإن بليت بداء وقيل داء عياء، أغمض جفونك تبصر في الداء كل الدواء، وعندما الموت يدنو واللحد يفغر فاه، أغمض جفونك تبصر في اللحد مهد الحياة. صور بديعة حقيقة، يعني حتى أصعب لحظات الحياة الإنسان ممكن أن يستخرج من معناها معنى جديد. هاي مو يوتوبيا ولا فد مدينة فاضلة ولا نظرة رومانسية، لكن حقيقة كثير من أوجه الحياة المأساوية لو ندقق بها النظر نلقى في داخلها بذرة لانطلاقة جديدة، بذرة لبداية جديدة. مو جلال الدين الرومي يقول تحت الركام أو تحت الحطام هناك جوهرة تنتظر؟ يعني ما معناه مو كلش حافظها بس بهذا المعنى. طبعا الشاعر استخدم تقنية التكرار، وهي تقنية شعرية دائما يعني يلجأ لها الشعراء حتى يعززون المعنى، وحتى هذا تكرار الصورة يشكل حالة من التأثير النفسي على المتلقي. مستمرين معكم في مجاز أصدقائي، فخليكم ويانا. أحبابي أصدقائي أعزائي، واحدة من أكثر ظواهر لحظتنا الحالية مسألة العنف. هسه العنف هو قلنا قبل في بداية الحلقة عنف قد يبدو جسد يعني شفاهي لفظي، ثم ينتقل أن يكون جسدي، ثم ينتقل ليكون جماعي إقصائي. ثم عنف حقيقة يهدد دول ومصائر شعوب ومجتمعات، صح لو لا؟ الفلاسفة، ليش احنا نقول الفلاسفة؟ طبعا دائما المنظومة، منظومة سلطة السوشيال ميديا حاولت قدر الإمكان أن تسفه الثقافة والأدب والفلسفة. حتى النظام الاجتماعي المنحط يحاول قدر الإمكان أن يتناول الفلسفة بشيء من السخرية. أي واحد ما يعجبنا كلامه نقول له أوه يا معود قام يتفلسف، بسك فلسفة، بطل فلسفة، وكأنه الفلسفة فد ضرب أو فد نوع من البطر. بينما الفلسفة في أبسط تعريفاتها هي حكمة، صح لو لا؟ وما أحوج الإنسان إلى الحكمة. القرآن به حكمة كثيرة، الحديث النبوي فيه حكمة، أجمل الأشعار فيها حكمة. فالفلسفة طريقة لفهم الحياة المتسارعة العجولة العنيفة التي لا تدع لنا فرصة لتأملها، فرصة لفهمها، فرصة لتجربة طرق جديدة في عيش الحياة. وإحنا المشكلة إحنا متعلمين طريقة عيش متوارثة أو تفرض علينا بحكم العرف أو بحكم الواقع ونتقبلها، وما تشوف إلا عمر الإنسان أعزائي يخلص وهو ما مفتهم شيء من الأمور، صح لو لا؟ ما مفتهم، لا مفتهم حاله، لا مفتهم الدنيا، لا مفتهم ليش إجى، لا مفتهم قراراته اللي اتخذها في لحظاته المصيرية ليش اتخذها. وما أسهل الشماعات، من تسأل واحد ليش ما حققت يقول لك والله قضيناها حروب وحصار وعنف وداعش وكم. هذه يعني وإن كانت نعم مؤثرة، لكن لا تمنع دور الفرد والمجتمع في صناعة ضد نوعي ومقاومة للأشرار أو المخاطر التي تحيط بمصير المجتمعات. حتى لا أطلع كثير، اليوم راح أتكلم عن كتاب حنا أرنت، هذه الفيلسوفة الألمانية الرائعة، كتابها عن العنف في مفصل ومبحث مختصر من يمه بما يسمح لنا الوقت. أصدقائي، هذه حنا أرنت تقول إنه السلطة والعنف قوتان متعارضتان، بمجرد زعزعة السلطة يظهر العنف، وبمجرد ظهور العنف تختفي وتتلاشى السلطة تدريجيا. ظهور أحدهم بشكل مطلق يعني اختفاء الآخر بشكل مطلق، ولذلك التحذير من إنه العنف عليه أن لا يترك هكذا. العنف حقيقة عليه أن يحاصر من خلال فهمه، علينا أن ندرس جذوره ونحاصرها، نشوف شنو جذور العنف في أي مجتمع من المجتمعات. هل هي يا ترى جذور فكرية، هناك أفكار عنيفة تغذي بها الجماعات والأفراد؟ هل يا ترى أفكار دينية؟ هل يا ترى جذور اقتصادية؟ يعني أرجوك أنت إذا محاصر الشباب وماكو فرص عمل وبطالة، لا قطاع حكومي لا قطاع خاص، يعني لا تعليم جيد، شنو تريده يطلع؟ يعني طيار مثلا لو عالم فسلجة أكيد راح ينحرف ويرتكب أخطاء لما يشوف أكو طبقات وأكو تمايز طبقي وأكو ناس تركب سيارة بكذا مليون، وكناس تتغدى كل يومية في مطعم وتلبس أحسن ملابس، وهو ما يقدر يأكل لفة فلافل، أو ما يقدر يجيب عائلته حليب أو خبز سعوف الحليب. فمحاصرة جذور العنف عبر دراسة أسبابه مسألة مهمة. وتميز كذلك بأنه هناك فروقات جوهرية بين السلطة والعنف. مثلا السلطة لا تحتاج إلى أدوات أو تبرير لوجودها، هي السلطة والدولة هي مبررة نفسها. السلطة تحتاج مشروعية، السلطة تحتاج خدمة، تحتاج إنجاز حتى تحافظ على قيمتها. لكن العنف يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أدوات ويحتاج إلى تبرير. مثلا انجر جواها خط، يحتاج إلى تبرير وإلى غاية تجعله مستمرا. لذلك المجتمعات الواعية هي التي تنتبه حقيقة إلى هذه المسائل، تنتبه إلى نزع أدوات العنف من يمه، من أجل أن لا يستطيع أن يؤذي السلم الأهلي أو المجتمعات أو حركة بناء الدولة. وكذلك أن تحاصر مبررات العنف، مو بس جذوره وأسبابه، مبرراته التي يعني تمهد لظهوره. لاحظ شلون؟ المهم خلينا نذهب إلى هذا التقرير اللي نسمعه واللي يلخص لنا كتاب في العنف لحنا أرنت، واحدة من الأصوات الفكرية الرائعة في السنوات في العقود الماضية. نسمع وراجع لكم في مجاز، خليكم ويانا.
عملت حنا أرنت في كتابها في العنف على تحليل ظاهرة العنف والسلطة بشكل جذري، وتطرقت لكثير من الأمور أهمها الحركات الطلابية، والذي يمكن تجسيده من خلال بعض أهم النقاط التي وردت فيه. فبحسب حنا، إن السلطة والعنف ليس الشيء نفسه، بل هما متعارضان قطعا، وظهور إحداهما بشكل مطلق يعني اختفاء الآخر تلقائيا وكضرورة. إن السلطة هي الشكل الواضح، لكن هذه السلطة لمجرد زعزعتها فإن العنف جاهز للظهور وبقوة. تقول حنا، كل انحطاط يصيب السلطة إنما هو دعوة مفتوحة للعنف، بمعنى أن صورة العنف هي مستترة للحظة تصبح فيها قادرة على التحرك عندما تصبح السلطة مهددة، ويجب كبح جماحه بعنف مضاد، لأنه لو ترك كحركة سجية سيؤدي إلى إنهاء السلطة للأبد وتدميرها دون القدرة على خلق سلطة بديلة. بهذا المعنى شرحت حنا مفهوم العنف المتناقض بذاته ما بين قدرته وعجزه في نفس الوقت، فقد يدمر العنف السلطة، لكن العنف لا يشترط أن ينتج عنه سلطة، أي أن العنف قد ينتج من السلطة لكنه قد يتسبب في إنهائها. وهذا هو بالضبط السبب الأساسي في تدهور الأنظمة الشمولية وسقوطها بشكل مدوي. وتجارب العالم كالنازية والسوفيت والفاشية والقمع العسكري أكبر أمثلة لدراسات حنا السباقة تجاه معنى هذه النظم وارتفاع نسبة البيروقراطية في أجهزتها الإدارية. بحثت أرنت في كتابها أيضاً بأنه كي نستطيع فهم العنف يجب إخضاعه لدراسة جذوره ومنشئه. فجذر العنف هو الغضب، الرد الطبيعي والتلقائي اتجاه البؤس الإنساني، وهو وليد معنى العصر الحديث. فالألم البشري تاريخياً كان يتم النظر إليه كحالة ذاتية في الوجود، وبالتالي معنى الغضب يزول تلقائياً. ولهذا كانت معاني الثورة والعنف متحجمة في تاريخها، وشكل حركات التمرد العنفي في هذا التاريخ تخضع لفترات زمنية طويلة. لكن مع بداية القرن الحديث وسيطرة النظم السياسية على كل تفصيل حياتي وإداري، جعل الرفض المتمثل في العنف حاضرا وبقوة. كما ركزت أيضا على توضيح الفرق والعلاقات بين العنف والسلطة، وأوضحت الفروق بينهما، وهو حاجة السلطة للعدد، بينما العنف لا يحتاج للعدد إنما الأدوات. يحتاج العنف للتبرير باستمرار المرتبط بغاية مستقبلية، بينما السلطة لا تحتاج للتبرير إنما تحتاج للمشروعية. كلما ضعفت الدولة توحش العنف وأحكم سيطرته، والعكس صحيح. كما أن نهاية واحدة لتغول العنف وسيطرته، وهو القضاء على كل شيء وتدمير الحياة.
نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامجنا مجاز. من الأخبار الثقافية، كانت الشاعرة العراقية البصرية دنا غالي قد أصدرت في مؤخرا مجموعة شعرية جديدة بعنوان شراع واقف في عين الهواء عن دار أطلس في دمشق. حقيقة مجموعة شعرية لدنا. دنا شاعرة وروائية ومترجمة عراقية، وقالت دار النشر في تعريفها بالمجموعة أنه هذه المجموعة تمزج بأصابع رهيفة ما طردته حضارة الغرب بما فقدته حضارة الشرق، لكي تفتح طريقا واسعا أو وسيعة نحو مستقبل الإنسان الإنساني من دون اختزال. حقيقة دنا واحدة من كاتباتنا المهمات في كل ما تكتب، وهي كاتبة متأنية رصينة تحترم عملها، تحترم مشغلها، وتبذل حقيقة بدأب جهدا جهيدا من أجل أن ترسخ اسمها في خارطة الشعر العراقي أو السرد العراقي باعتبارها هي تكتب في المجالين. وطبعا دنا احنا نعتز بها أيضا لأنها بنت البصرة، بنت مناوي باشا وبنت العائلة البصرية الرائدة، عائلة بيت غالي اللي بيها أستاذ طالب غالي الشاعر والملحن، وأيضا دنا وسنا اللي كانت حقيقة صوت مميز في غناء شعرات البداية لأفلام الرسوم المتحركة في الثمانينات في التسعينات. المهم احنا طبعا نعتز ونتشرف بأنه عندنا قصيدة بشكل حصري راح نسمعها من الكتاب الجديد للعزيزة دنا بصوتها. نسمع وياكم ونستمتع بهذه الأجواء الخاصة اللي يرسمها هذا الديوان الجديد لشاعرتنا، فخليكم ويانا.
مهرة. يتراجع المتفرجون، تصعد الظلال وتكبر الدائرة، لا يلعبن بالنار هن لسانها، ينفثن الكلمات رذاذا يلهب الشعلة، من دون مواسم يخلقن دهشتهن لاعبات الخفة، يقذفن حلقات الضوء عاليا فيتعب عنق الصبي. انظر يا أبي، يبصقن ما لا يرى جذوة، يواصل الكتابة لازال، لازمته الحمى ولم يبق من ألق ثوب العيد ليلتها غير الدبق. والأب يشد ذراع ابنه المجدوه وقد سقطت في راحة يده الجمرة. هيا هيا لنمشي يا بني، عرض الحواتي هذا يثير الشفقة.
أعزائي، كتاب لإريك فروم عالم النفس والفيلسوف المهم بعنوان الامتلاك أو الوجود، الأسس النفسية لمجتمع جديد. هذا الكتاب جدا مهم، به مفاهيم حقيقة نحتاجها جدا في مجتمعنا العراقي. الكتاب موسع وبه كثير من الأفكار، لكن أنا يعني أخذت فكرة واحدة اللي هي مسألة الخوف من الجديد. يقول لك هو يختصر هالفكرة، شي يقول؟ يقول الإنسان عادة دائما ما يفكر بأن يخطو خطوة جديدة في حياته، قرار أو عمل أو مفهوم أو فكرة يؤمن بها، هو يبقى يراوح بالحد الأدنى من الأفكار اللي تعلمها واللي يمشي بها مشي أموره. يقول لك أنا ما أجازف بشي جديد، لأن هاي المجازفة تتحمل الإخفاق. يعني مو أنا أسمشي أموري باللي عندي، هاي الكهرباء تجينا هالقد، هذا المي نسبح به وها ونمشي أمورنا، أنا خاف والله أطالب بالأكثر من يمه وأنه أنحرم من هذا وذاك، أضيع المشيتين. ويعتبر هاي نقطة سلبية هي اللي تخلي المجتمعات تخاف أن تطالب بالحرية، تخاف من الحرية حتى، لأن الخوف من الحرية هو خوف من الجديد، خوف من الإخفاق، خوف من قطع يعني خطوة إلى الأمام. إحنا مو عندنا مثل شعبي يقول لك شين اللي تعرفه أحسن من الزين اللي ما تعرفه؟ يعني أسألكم بالله، هو هذا هم مثل؟ يعني هاي هم قناعة ممكن الإنسان يقتنع بيها؟ شلون يعني الشين اللي تعرفه أحسن من الزين اللي ما تعرفه؟ إلا إذا أردنا من ناحية مجازية، لكن من ناحية واقعية حقيقة هو شين، فبعد شنو أشين من يمه؟ يعني هو خراب وسوء وتراجع لقيمة الحياة وجودتها، مثل ما جاي نعيش واقعنا إحنا اليوم. اليوم إحنا نعيش واقع سيء جدا، لكن تشوف إحنا جماهيرنا وناسنا وأهلنا صامتين ساكتين، نسبة اللي يحتجون على سوء الخدمات الحكومية قليل مقارنة باللي يحتج، نسبة اللي طالب بمحاسبة المخطئ والمقصر في المنظومة الإدارية الحكومية أو في العمل الفلاني قليل. أنت إذا تشوف واحد بالتقاطع يخربط، تشوف الناس 99% منها أو 100% من يمها، ما حد يقول له أنت غلطان عمي، ليش ضربت السرة؟ ليش جاي تخربط بالتقاطع؟ ليش جاي ترتكب؟ ليش جاي تغش بالامتحان؟ ما حد يواجه، لأن يقول لك هذا كله ممكن يعود علي بالضرر. بالتالي هو يحاول أن يقل واحدة من أفكاره، أنه أنت إذا ما تجازف وتجرب الأفكار الجديدة وتحاول أن تكسر النمطية والرتابة وما تؤمن به من رؤى ومفاهيم، ما ممكن أن تغير من واقعك. أما مجرد اللعب على المضمون، هذا اللعب الآمن، اللعب على المفاهيم القديمة واجترارها، ما ممكن إلا أن يأتي لك بنفس النتائج اللي أنت عايش بها حاليا. خلينا نروح إلى التقرير اللي يجمل لنا هاي الأشياء حتى لا نخسر وقت كثير، نسمع ونرجع لكم في مجاز. خليكم ويانا.
إريك فروم عالم نفس وفيلسوف، كتب عددا من الكتب، كان من أواخرها كتاب الامتلاك أو الوجود، الأسس النفسية لمجتمع جديد، والذي كتب فيه عن أسلوبين للحياة، هما أسلوب الحياة الامتلاكية وأسلوب الحياة الوجودية. يقول في أحد أجزاء الكتاب عن الحاجة إلى الامتلاك: إن عدم القيام بأي خطوة للأمام والبقاء حيث يوجد المرء. باختصار، الاعتماد على ما يمتلكه المرء هو غرور، ذلك أن المرء يعرف ما يملكه ويشعر بالأمان في الشعور بهذه المعرفة ويمكنه التشبث بها. نخاف القيام بخطوة في المجهول في غير الآمن، ولهذا السبب فإننا نتجنبه، وحتى وإن كانت الخطوة التي علينا القيام بها غير خطيرة، فالقديم هو وحده الذي يكون آمناً، أو على الأقل يظهر هكذا. فكل خطوة جديدة تخبئ خطر الإخفاق، ويعد هذا من أسباب خوف الإنسان من الحرية. على الرغم من الأمن المضمون عن طريق الامتلاك، فإننا نعجب بالناس الذين لهم رؤية لما هو جديد ويعبدون طرقا جديدة ولهم الشجاعة للسير قدما. ويجسد البطل في الميثولوجيا نمط الحياة هذا، فالبطل هو الإنسان الذي تكون له الشجاعة على مغادرة ما عنده، وطنه، عائلته، ممتلكاته. والهجرة إلى الخارج ليس من دون خوف، بل من دون الخضوع إلى هذا الخارج. نعجب بهؤلاء الأبطال لأننا نشعر في قرارة أنفسنا بأنه يجب أن يكون طريقهم طريقنا لو كان بإمكاننا المشي عليه، ولكن بما أننا نخاف فإننا نعتقد بأننا لا نستطيع القيام بهذا، وبأن الوحيد الذي يمكنه الإقدام عليه هو البطل. وهكذا يصبح البطل مثالا نقتديه، نصعد عليه كفاءاتنا للتقدم إلى الأمام، لكننا نبقى نحن في الواقع لأننا لسنا أبطالا. يتميز النشاط الوجودي بشروط أساسية، وهي الاستقلال والحرية وحضور العقل النقدي. أما سمته الأساسية فتتمثل في النشاط، الحيوية والإيجابية والفعل، لا بمعنى النشاط الظاهري الخارجي أي الانشغال بشخص أو شيء ما، بل المقصود هو النشاط الداخلي، يعني الاستعمال المثمر للطاقة الإنسانية، أن يكون الإنسان نشيطاً، يعني التعبير عن الملكات والقدرات والمواهب الذاتية، يتمتع كل كائن بشري بقدر منها حتى وإن اختفت مقاديره، ويعني نشاط الإنسان العثور على ذاته والنمو والتطور والتدفق والحب وتجاوز حدود سجن الذات المعزولة والشغف بما يشتغل عليه ومن أجله، ويحسن الإصغاء للذات وللآخرين.
يعني حقيقة مفاهيم كثيرة لا يمكن اختصار هذا الكتاب مثل ما شفنا بالتقرير بهذه الفسحة الضيقة، بس لا بأس أن احنا يعني المقالة هي تتكلم عن نفسها، وعلها تكون دعاية أنه واحد يقتني الكتاب ويقرأ، لأن راح يستفاد منه كثيرا. يعني أنا أنوه بقضية مسألة أنه يكون الإنسان نشيط ويعبر عن الملكات والقدرات والمواهب الذاتية اللي بداخله. كل إنسان عنده موهبة، عنده قدرة، يقدر أنه يعني حتى يفاجئ نفسه باللي بيها، بس لازم بالبداية يلقى ذاته وينمي من يمها ويطورها ويتعامل مع نفسه بحالة من المحبة والتدفق، ما يكبل نفسه بالخوف، يحاول أنه يتجاوز سجن الذات اللي خلقتها إلى المجتمع والأعراف والأحكام الأسرية البالية. احنا حقيقة نستطيع بشغفنا بإيماننا بنفسنا أن نحقق أشياء أكثر من أحلامنا وأكثر من طموحاتنا. مهم جدا الإنسان يؤمن بنفسه. حقيقة أنا سعدت بكم أحبتي اليوم، كانت حلقتنا ثرية بأفكار وثقافات وفلسفة رائعة، أكثر من محور تناولنا به سواء إريك فروم أو حنا أرنت أو عيسى مخلوف، وشعر وفن وموسيقى. أتمنى حقيقة أن كانت هذه الباقة لطيفة ونافعة وممتعة بنفس الوقت. اكتبونا مقترحاتكم، وننتظر دائما تواصلكم بمحبة وشغف. تقبلوا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.